بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس السابع من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذه الدروس أيها الإخوة أننا مأمورون بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وتروكه وقيامه وقعوده ولقائه وفراقه وزواجه وطلاقه وحربه وسلمه. وكلما اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم رفعنا، وكلما تركنا الاقتداء به ينالنا قول الله تعالى: اهبطوا. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا. لذلك أفضل سامع فينا هو الذي يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يسمع. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعلمون أولادهم السيرة والمغازي كما يعلمونهم السورة من القرآن. يعني إذا جلس الأب مع ابنائه في المساء في السهرة يحدثهم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وعن مغازيه. ثم إننا في هذا المجلس نكسب أيضا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه، ومن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم الله عليه، وسلم عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى أوكل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ملكين يقفان على شفتي الإنسان، فإذا صلى الرجل أو المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم طارا بها إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالا: يا رسول الله، فلان ابن فلان يسلم عليك، فيذكر اسمك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسلم عليك النبي ويقول: وعليه السلام ورحمة الله. وصلنا في هذا الدرس إلى حديث بعد أن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في عمر 40، وبعد أن بدأ بالدعوة السرية 3 سنوات. والدرس الماضي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة: وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر. وجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وعارضته قريش، وجاءت إلى عمه أبي طالب يقولون له: ابن أخيك يفعل كذا وكذا، فلو صددته عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صد عن دعوته. الآن اجتمعت رؤوس قريش ليتدارسوا في الأمر، ماذا نفعل مع محمد وهو الذي يريد أن يصدع بأمر جديد يخرج به الناس عن دينهم الذي اعتادوه وورثوه عن أبائهم وأمهاتهم وأجدادهم. اجتمعت كبار قريش وخرجوا بأننا لابد أن نصده، وقرروا أن صده سيأخذ مسارات 5. قالوا هم سيمشون في 5 اتجاهات لأجل أن يصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته. والآن أيها الإخوة، هذه المسارات 5 نفسها الآن أعداء الإسلام ما زالوا يمارسونها ضد الإسلام بشكل عام. ثم الناس البعيدون عن الالتزام كذلك يفعلون هذه الأساليب 5 كلها أو بعضها في صد كل شاب يأتي إلى بيوت الله تعالى، في صد كل امرأة أو كل فتاة تأتي إلى بيوت الله تعالى. واسمعوا هذه 5 لتشاهدوا كيف أهل الباطل يدافعون عن باطلهم ويريدون أن يوقفوا الحق عن مساره. وانظروا الآن كيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجه هذه الاتجاهات 5 حتى نتعلم منه ليواجه كل واحد منا هذه المسارات الخمسة أو إحداها كما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرروا أولا أنهم سيواجهون الدعوة وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالسخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، ولا زال أهل الباطل إلى اليوم يستخدمون هذا الأسلوب، فإنهم يسخرون من الذين آمنوا. إن الذين كفروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إذا التزم شاب، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إذا التزم شاب بطريق الله وجدت عشرة شباب يسخرون منه ويضحكون منه ويقولون: يا أخي كأنك حتستلم تصير المفتي أنت، يا أخي أنت حتصير شيخ علينا، بركاتك سيدنا دعينا. لعله كلما جلس معهم في جامعة أو في مدرسة أو في حي سخروا منه واستهزأوا. وربما الفتاة المسلمة كمان إذا كانت بدون حجاب فقررت أن تضع حجابا سخرت منها صاحباتها، وقالوا لها، وقد حدثني أحد الإخوة بأن زوجته وضعت حجابا فجعلت أمها وأخواتها البنات السافرات وصاحباتها يتصلن بها الواحدة بعد الأخرى الواحدة بعد الأخرى، يقولن لها: أنت شو عملتي بحالك؟ كبرتي حالك 20 سنة، شوفي شلون صرتي مثل المرأة الختيارة، صرتي امرأة عجوز، يا لطيف منظرك شو صار بشع. يسخرون ويحتقرون ويستهزئون ويكذبون ويضحكون. هكذا فعلوا مع سيدنا محمد. فإذا أنت جاء من يسخر منك لأنك التزمت في طريق الحق، افرح لأنك الآن أنت ماشي على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصمد لأنك أنت الآن في ممشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثبت لأن لك من الأجر أجرا كبيرا في اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استهزئ به وسخر منه. بل إن هذه سيرة الأنبياء في أقوامهم. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك. هذه سنة أهل الباطل، طريقة أهل الباطل مع أهل الحق. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يا أيها الذي نزل عليه الذكر يعني القرآن، إنك لمجنون. قالوا عن النبي مجنون. وبعض الناس الآن يقولون للملتزم: أخي وين بدك أنت تلتزم؟ بكرة بيسلبوك بالجامع، بتصير أنت صاحب سلبي مسلوب، بتصير أنت من خاف عليك على عقلك ليقوم يطير عقلك إذا التزمت بالجوامع. دير بالك، قال لي أحد الإخوة كان بعيدا عن طريق الحق فالتزم بطريق الخير وببيوت الله، وهو من أصحاب المكانة والمنزلة الاجتماعية، جعل أصحابه يقولون له، واحد من أصحابه قال له: يا دكتور فلان، هو طبيب كان، قال له: يا دكتور فلان، أنا والله ما حبيت لك الممشى اللي ماشي فيه، أنت آخرتك بده ينسلب عقلك. هكذا قالوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. يعني مرات يقولون عنه مجنون، مرات يقولون ساحر، مرات يقولون كذاب. وفي آية أخرى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. إذن هذه سنة أهل الباطل مع أهل الحق: السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع منهم هذا الكلام؟ هل انقلب عن طريقته؟ هل غيّر؟ هل بدّل؟ هل انحرف؟ هل رجع؟ هل تنازل عن معتقده وعن انضباطه بهذا الشرع؟ أبداً، بقي صابر. الله عز وجل قال له: فاصبر على ما يقولون. أنت خليك تمشي في طريق الحق. وهذه أول خطة فعلتها قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أهل الباطل يفعلون اليوم مع البلاد الإسلامية، وهكذا يفعلون مع كل شخص أو كل فتاة التزمت. والجواب أن تصبر، والجواب أن تثبت على الحق، والجواب أن تبقي محافظة على انضباطك بالشريعة الإسلامية. هذه أول خطة من خططهم. الآن الخطة الثانية، هم اتخذوا 5 خطط بعد اجتماع لهم. الخطة الثانية: تشويه تعاليم الإسلام وإثارة الشبهات وبث الدعايات الكاذبة. يا أخي، شو هالحجاب الذي تضعه المرأة المسلمة؟ مو حرام أنتوا بتستروا المرأة من رأسها إلى أقدامها في هذا الصيف الحار؟ لماذا لا يتستر الرجل؟ ليش المرأة تضع الحجاب بس الرجل ما يحط حجاب؟ خلي الرجل كمان يحط حجاب. يا أخي، ما هذا الحلال والحرام في الأكل والبيع والشراء؟ خلوها حرية الأمور، كل ما شئت واشرب ما شئت، المهم لا تؤذي أحدا. أحيانا تسمع من أناس بيقول لك: يا أخي الدين بالقلب، مو الدين لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بحضور بيوت الله، الدين بالقلب. واحد تاني بيقول لك: يا أخي الدين المعاملي. إن شاء الله مفكرين الدين أنتوا انضباط بالقرآن أو غيره. الدين المعاملة، أنت اجعل معاملتك منيحة مع الناس وبعدين افعل ما شئت، ازني، اشرب خمر، اترك صلاة، ادفع زكاة، لا تدفع زكاة، ما المهم، المهم المعاملة تكون منيحة. أخي، تجد هناك أناس يشوهون تعاليم الإسلام. هذا كان في الماضي ولا زال إلى اليوم وسيستمر إلى يوم القيامة. ما الجواب؟ الجواب: نحن معتصمون بأوامر الله وبكلام الله وبكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نمشي مع أهل اليمين إذا ساروا باتجاه اليمين، أو مع أهل اليسار إذا ساروا باتجاه اليسار. نحن نمشي كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن هذا القرآن طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، هذا حبل الله القرآن الكريم، فتمسكوا به ما استطعتم. أما والله اليوم بيقول لي واحد: يا أخي الدين المعاملة، يعني ما مهم صليت أو ما صليت. بكرة بيقول لي الدين بالقلب. ثالث يوم بتطلع إنسانة مرتكبة للفواحش على التلفزيون بتقول: الحمد لله أنا الله عم بيوفقني بحفلات الرقص اللي عم ساويها، والحمد لله أنا بدي افتح دار للأيتام، وبدي مد موائد رمضانية شكرا لله على ما وفقني من الرقص وكشف العورات. إذا ويأتي من يقول لك أنه والله شوف، يعني والله عم تحمد الله المخلوقة، والله عم تتصدق. إن امرأة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زنت وتصدقت، يعني من أجر الزنا تصدقت، ليتها لم تزني ولم تتصدق. نحن لا نذهب مع كل ناعق إذا نعق، نحن ننظر الله ماذا يقول. يقول: هذا حلال، حلال، ما أحل أحللناه، وما حرم حرمناه، وإلا تضيع الشريعة بين الناس. يأتيك من يقول لك: يا أخي إن شاء الله أنت مفكر الشغلة بحضور الدروس. الأمر لا بحضور الدروس ولا بالالتزام بالجوامع، الأمر أن تبقى أنت في عملك، تتقن عملك، هذا هو الدين. من قال لك هذا هو الدين؟ يأتيك واحد يقول لك: أخي الدين المعاملة. هل هذه آية؟ لا. هل هذا حديث؟ لا. لكن شو هذا؟ يأتيك واحد يقول أخي اتق شر من أحسنت إليه، بيجيك واحد بيقول لك يا أخي هدون يلي بيروحوا على الحج كلهم كذابين. الله أكبر، في تشويه لتعاليم الدين. يأتيك واحد يقول لك شايف هؤلاء النساء المحجبات، هدون أسوأ نساء السافرات، هدون عفيفات، أما هدون المحجبات والعياذ بالله ساقطات. تسمعون مثل هذا الكلام؟ هذا تشويه للدين، هذا تشويه لتعاليم الدين. من زمان قال المشركون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللصحابة مثل هذا القول، كانت خطة ولا زالت إلى اليوم وستستمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والجهاد ماض منذ بعثني الله وإلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، أهل الباطل سيبقون يصارعون أهل الحق. ماذا ستفعلون يا أهل الحق في لقاء تشويه تعاليم الدين وإثارة الشبهات حول الدين؟ بدك تعتصم بالقرآن، بدك تعتصم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا أنت ما بتعرف قرآن وما بتعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم حافظ تعاليمه، شف لك شيخ اسأله، ارجع إليه، شف لك عالم يكون مرجعك. أحيانا يأتيك رجل بيقول لك يا أخي أنت شو عامل بمصاريك، بتقول له والله يا أخي أنا عم شغلهم مع فلان على الربح والخسارة. بيقول لك يا أخي ليش تعرض حالك للربح والخسارة؟ إيه الله ما أمرك، تعال حطهم بهالبنك الربوي وخذ عليهم فائدة 4% 5% 6%، ها الحمد لله شكر ربك صبح وظهر ومساء، أنت زلمة متقاعد وطالع لك معك هالمليون ليرة، حطهم بهالبنك، خذ لك بكل سنة زمان 40,000 50,000، ضيفهم لمصروفك معاشك التقاعدي، بتعيش مسرور الحال. الله أكبر، هذا مال حرام، دله على طريقة لكسب المال الحرام، وضع مالك في بنك الربوي حرام. تجي بتقول له لا هذا ما بيجوز، الشيخ قال لي بدي أضعهم ببنك إسلامي، بيقول لك يا أخي إن شاء الله أنت مفكر في بنك إسلامي الآن، ما في بنك إسلامي، هدول البنوك الإسلامية ربوية 100%، بس بيسموا حالهم إسلامي، لذلك أخي نفس الشيء ربوي إسلامي زي بعض البعض، لا تصدق. شايف في إثارة شبهات، بيجوا لعند المرأة المسلمة بيقولوا لها أنت شو علي إذا حطيتي مع الحجاب تبعك بخيت هيك عطر وبخيت مكياج لطيفة، لا تكتري شوي يعني بس هيك مشان يصير منظرك يعني، وأما بنعمة ربك فحدث، بيجيبوا له آيات كمان أنه يعني مشان يصير منظرك مقبول. الله أكبر، في إثارة شبهات. هذا كان في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو موجود الآن وسيستمر. بيقولوا له للشاب أنت الآن يا أخي صار عمرك 28 سنة، قدران تتزوج؟ معك حق بيت؟ بدك تتزوج بدك بيت، بيت ما معك، وبدك بدك 50 سنة ليصير عندك بيت. شو عليه إذا أنت أقمت علاقة عاطفية لطيفة هيك لطيفة مع شي فتاة واعتبرها مثل أختك ولأيها محجبة كمان، ها ما تأخذ أي وحدة مو لشيء، مشان أنت بكرة تتزوجها بعد 4-5 سنين، بس هيك تتآلفوا مع بعضكم وتتعارفوا بعضكم وتحبوا بعضكم البعض. أحد الأخوة الشباب جاءني من أسابيع قال هو في وحدة فتاة متعرف عليها ومتعرفة عليه صلوا 3-4-5 سنين، يعني متعرفين على بعضهم وحابين بعضهم وناوين ياخذوا بعضهم البعض، فيها شيء؟ كلها حرام، كلها حرام. 5 سنين شو قاعد عم تعمل مع فتاة أنت غريبة عنك؟ قال ناوي أخطبها. يا أيها الإخوة، لا زال تشويه تعاليم الدين وإثارة الشبهات حول الدين وبث الدعايات الكاذبة عن أهل الدين موجود. واحد يقول لك يا أخي علماء هالبلدة كلهم منافقون، إذا كان كل العلماء منافقون إذا من الصالحون بهذه البلدة؟ في إثارة شبهات. يا أخي هؤلاء الشيوخ يقولون ما لا يفعلون، في إثارة شبهات، في طعن بأهل الدين وبالمنضبطين بالدين. بالطبع هلا إذا أنا قلت لك كل الأطباء بهذه البلدة غير جيدين كلهم، أنت ما عاد تروح لعند الأطباء. وإذا قلت لك كل الشيوخ غير جيدين، أنا طلع تروح لعند الشيوخ. إذا لعند مين بدك تروح؟ ابقى وراء أجهزة الإعلام بما تبثه لك بأقنية أرضية أو فضائية، وفيها ما يبعدك عن دينك وما يبعد أولادك عن دينك، والعياذ بالله تعالى. لذلك اتخذت قريش الكافرة خمس طرق لضرب الإسلام والمسلمين: واحد، السخرية والتحقير. اثنين، تشويه التعاليم، وهذا لا زال موجود. ما هو الرد على تشويه التعاليم؟ التمسك بالقرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لعمي، قال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. يا أيها الإخوة، تمسكنا بديننا، بقرآننا، بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعلمائنا، هو سفينة نوح بالنسبة لنا. الآن نحن في المسجد بدأت دورة القرآن الكريم، في عدد من الأخوة موجودين معنا في الدورة، لكن في عدد من الأخوة الشباب ما موجودين من الرجال. هذه الدورة مو بس للأطفال، حتى للكبار، حتى للرجال اللي عمره 40 و50 و60 و70 سنة. لماذا أنت لا تقرأ القرآن بشكل جيد؟ قراءة، قراءة خطوة نحو الفهم، خطوة نحو العمل. طيب، فالخطة الثانية التي اتخذتها قريش الكافرة تشويه التعاليم. الخطة الثالثة معارضة القرآن بأساطير الأولين وإشغال الناس بها عن القرآن الكريم. ذكروا بأن رجلا من الكافرين اسمه النضر بن الحارث قال: لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الناس يمشون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين، قال: سافر النضر إلى الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم. الدولة الفارسية والدولة الرومانية كان في عندهم قصص وآداب يعني يتلونها على الملوك وفي مجالسهم، مثل قصص ألف ليلة وليلة، يعني مثل قصص عنتر ابن شداد. لهم في الأدب الفارسي وفي الأدب الروماني عندهم قصص وروايات وحكايات. هذا ذهب إلى الحيرة وتعلم قصص من بلاد فارس ورستم. قال: ثم عاد إلى مكة، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله يقول النضر: والله ما محمد بأحسن حديثا مني. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم، يقول لهم: تعالوا، مو محمد حاكاكم؟ تعوا أنا لحاكيكم، شوفوا حديثي مثل حديثه وأحلى كمان. ثم يقول لهم: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ هي أنا عم بحكي مثل ما هو عم يحكي، مو هو عم بيقلكم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. كمان أنا حبحكي لكم قصة من بلاد فارس، كمان أنا حبشغلكم بقصص وبأغاني وبروايات وبغراميات تبعدكم عن قرآنكم. هذا كان في الماضي وهو موجود اليوم وسيوجد كمان إلى يوم القيامة. أمريكا طلبت من البلاد الإسلامية ومنها سوريا، طلبت منها أن توقف معاهد تعليم القرآن الكريم. إذا بدك نرضى عليك، أوقفي تعليم القرآن الكريم، أوقفي كليات الشريعة. الحمد لله لم ترضى بلادنا هذا الأمر. طيب، ماذا سنعلم الأولاد إذا ما بدنا نعلمهم القرآن؟ قال: لا بأس، نحن بنبعث لكم أفلام من عنا من أمريكا لتعلم أولادكم، أفلام كرتون وأفلام وسيديات ألعاب على الكمبيوتر، خلي الأولاد يلعبون بها. ما هي هذه الألعاب؟ أنا سأخبركم الآن أيها الإخوة والأخوات بواحدة منها عشان تكونوا على بينة لحفظ أولادكم، وتشوفوا كيف أن أعداء الإسلام يوجهون كل طاقات لإشغال شبابنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا عن القرآن الكريم، مشان نكون حذرين أيها الرجال وأيتها النساء، أيها الآباء والأمهات وأيها الشباب والبنات. في لعبة نزلت إلى بعض الأسواق العربية، الحمد لله عندنا في البلد كمان منعت هذه اللعبة، اسمها جيش التحرير العالمي. لعبة يلعبها الأولاد على الكمبيوتر يلي بيسموه الكاونتر. هذه اللعبة اسمها جيش التحرير العالمي. تفتح شاشة الكمبيوتر، يظهر رجال وشباب لابسين جلابيات وإلهم لحى وطوائي، يعني شو هدون؟ مسلمون. هؤلاء المسلمون الرجال والشباب في اللعبة يهجمون على مشفى فيقتلون المرضى فيها، أي واحد. اثنين، يذهبون إلى دائرة من دوائر الحكومية كمان يفجرون مكاتب هذه الدائرة. ثلاثة، يدخلون إلى مدرسة أطفال ويقتلون الأطفال فيها ثم يهربون، هيك يظهر بالفيلم. الآن تأتي الشرطة، جيش التحرير العالمي، ليطارد هؤلاء. جيش التحرير العالمي الجنود تبعه لابسين لباس المارينز ومعهم أعلام على حقائبهم أمريكية، وبعضهم معهم أعلام حمراء تشير إلى الأعلام الشيوعية، الصين الشيوعية. مطلوب من ابنك وابني الذي يلعب بهذه اللعبة أن يساعد هذا الجيش الأمريكي، جيش التحرير العالمي، هنا ما بيقولوا أمريكي بس الأعلام موجودة واللباس موجود. مطلوب من ابنك وابني أن يساعد أفراد هذا الجيش للبحث عن أولئك الذين اختبأوا لابسين جلابيات وطوائي ودؤون، فيطاردونهم بهذه اللعبة ويلحقونهم ويضربونهم بالنار ويردون عليهم، وتنتهي اللعبة عندما يقتل جميع الأشخاص اللي لابسين جلابيات وطوائي ولهم لحى، ويكون ابنك قد انتصر في هذه اللعبة. ما رأيكم يا أيها الإخوة؟ الله أكبر، يبثون السموم في عقول أبنائنا وبناتنا. لذلك يا شباب بدنا نكون حذرين، أيتها الأخوات بدنا نكون حذرات. بتلاقي أحيانا ابني لابس كنزة مكتوب عليها شعار غير إسلامي، شعار مرات فيه بعض الكلمات الساقطة جدا. أنت إذا اشتريت كنزة أيها الشاب أيها الابن أيتها الفتاة، اشتريتي حقيبة، اقرأ شو مكتوب على هذه الكنزة. والله مرة أحد الشباب لابس كنزة مكتوب على ظهره كلمة بالإنجليزي معناها هذه الكلمة غبي، على الكنزة مكتوب كلمة بالإنجليزي بس معناها غبي. فأنا رأيته نكشته لهالشاب، قلت له حبيبي أنت بتعرف شو مكتوب على كنزتك على ظهرك؟ قال لا والله، بس يعني مكتوب هيك كلام بالإنجليزي، موديله أنا شفته حلو الكلام. قلت له طيب كاتبين لك أنك أنت غبي. ما بيصير يا شباب يا بنات، ما بيصير الواحد يرتدي شيء يقول خلص كنزي أنا لابسه شو بيعرفني شو مكتوب عليها. في صورة سيئة جدا مرات تجد شاب لابس كنزي صورتها سيئة جدا، أو فتاة لك في صورة مو مناسبة أبدا. يعني ما تؤاخذوني، معلش أريد أن أشرح أكثر. مرات في بعض الفتيات أو بعض الشباب في كنزات مكتوب بعض كلمات، يعني ما بعرف إذا يناسب أنه أحكي هذه الكلمة أو ما أحكي، بس غير مناسبة أبدا، الكلمة سيئة جدا، كلمة في الإنجليزي لكن معناها سيء. طيب ما بيصير أنت أن ترتدي ما شئت وتحمل ما. اقرأ اقرأ. أما أن توصف أنت بشيء سيء، أن تنشر إعلانات سيئة، والله هو لا يكون يقصد ولا يعلم ولا يعي، بس لابد أن تكون أنت واعيا، لأن أعداء الإسلام يبثون سمومهم ويبثون أساطيرهم ليعارضوا بها القرآن الكريم. هذا كان في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في إشغال الآن للشباب تجد شاب طويل عريض مشغول ساعات طويلة على الأقنية الفضائية. والله مرة دخل إلى عيادتي شاب، قلت له أنت شو تعمل؟ قال أنا ما بعمل. قلت له كيف ما تدرس؟ قال أنا لا أدرس. قلت له لكن شو أنت؟ شو بتساوي؟ قال أنا في الساعة 1 الظهر بتصل بأصحابي، نطلع نتفتل بالشارع، بناكل شيء بالشارع، ثم أعود على الأقنية الفضائية إلى ساعة متأخرة بالليل، بطلع أنا وأصحابي إلى الشارع، لا أرجع إلا مع الساعة 4 صباحا، بنام في الساعة 1. هذا قتل لإنسانية الإنسان، قتل لإنسانية الإنسان، ليس إنسانا، هذا ضرب لكل معايير الفطرة. أعداء الإسلام يا أيها الإخوة يرسلون سمومهم في الأفلام، في المسلسلات. يوم الجمعة أخبرت الإخوة إحدى الدكتورات المصريات، دكتورة في علم النفس، مسؤولة عن المركز القومي للشؤون الاجتماعية في مصر في القاهرة، عملت دراسة عن الدعايات اللي بتصدر في الأقنية الفضائية وفي التلفزيونات والأغاني الفيديو كليب، هذا ما يسمونه. وجدت أن 90% من هذه الدعايات أو هذه الفيديو كليبات تستخدم جسد المرأة للإثارة الجنسية، 90%. هكذا، هذه هي حرية المرأة، هذا هو تكريم المرأة أن تتحول إلى أداة لترويج البضائع. والله يا أيها الإخوة لا حل لنا إلا بالتمسك بأوامر ربنا، إلا بالتمسك بديننا، وإلا الناس يضيعون رجالا ونساء كبارا وصغارا. فهذا النضر ابن الحارث ذهب ليتعلم قصص فارس والروم ويعود إلى مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع الناس حدثهم، قال لهم تعالوا أنا أحدثكم مثل ما يحدث محمد. ثم إنه بعد الحديث يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ مثله. وأكثر من هيك، قال روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النضر كان قد اشترى قينات، يعني مغنيات اشتراهن، فكان لا يسمع برجل مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليه واحدة منهن تطعمه وتسقيه وتغني له. كل ما يشوف إنسان التزم بالإسلام يروح يبعث له مغنية راقصة تطعميه وتشربه وتغني له مشان يقع معها بالفاحشة والحرام، حتى لا يبقى له ميل إلى الإسلام. وفيه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. شوفوا أهل الباطل ماذا يفعلون أحيانا. أيها الشاب، أهل الباطل يغرونك بالمعاصي أحيانا. فتاة والله قال لي يا شباب، أحد الإخوة الشباب التزم، كان بعيدا عن الالتزام، وكان هناك فتيات يعرفهن من أهل الضلال، لما التزم جعلت هؤلاء الفتيات يأتين إليه الواحدة بعد الأخرى تقولوا له أنه ليش ما عم تحكي معنا؟ ليش ما عم تتصل فينا؟ ليش ما عم ترد علينا بالجوال؟ قال لي والله يا أستاذ جيبوا لي الهدايا. يقولوا له خلاص نحن بدنا ياك، نحن اشتقنا لك، أنت منا وفينا، أنت حبيبنا، أنت أخونا، لا تتركنا أرجوك. يجيبوا له الهدايا، يعزموا على المطاعم، يبكوا أمامه في أجل أن لا يتركهم. يا لطيف، أهل الباطل كيف يريدون أن يزعزعوا أهل الحق؟ ماذا ستفعل أنت؟ بدك تفعل كما فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستمسك بالذي أوحي إليك. بدك تبقى ثابت على الحق. ومرات فتاة كمان تكون بعيدة عن الخير فتلتزم بطريق الخير، فيأتي من الشباب أو من البنات من يدفعها دفعا، من يغريها إغراء بالذهاب نحو الباطل. هذا كان في زمن قريش، وموجود اليوم وسيبقى. والله يحدث أن شاباً ملتزماً منضبطاً بالشريعة محافظاً على أوامر دينه سافر إلى إحدى البلاد الأوروبية للدراسة، فسلط عليه أهل الباطل امرأة، بعثوا له امرأة إلى غرفته الخاصة لتدخل عليه وتحاول أن تتحرش به لولا أن نجاه الله تعالى. هذا أسلوب من أهل الباطل لإيقاعك في الضلال. ماذا ستفعل؟ بدك تفعل كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت تريد زواج اختار أحلى فتاة، اختار أوجه فتاة، اختار أشرف فتاة من زوجك ياها، بس اترك هذا الدين. قال لهم أبدا لا أفعل. وهذه هي الخطة الثالثة من خطط قريش الكافرة في إضلال المسلمين. الخطة الأولى السخرية والتحقير، الخطة الثانية تشويه التعاليم، الخطة الثالثة معارضة القرآن بأساطير الأولين. الآن الخطة الرابعة، كلهم عم يمشوا بهذه الخطط مع بعض البعض، إذا ما نجحت الأولى بركي بتنجح الثانية. الخطة الرابعة مساومات، مفاوضات، حاولوا فيها أن يلتقي الإسلام بالجاهلية في منتصف الطريق. يعني راحوا يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم ويفاوضوا الصحابة الكرام الذين أسلموا، إنه يا أخي تعالوا لألكم منعمل مفاوضات بيننا وبينكم، أنتم تتنازلون عن بعض مبادئكم ونحن نتنازل عن بعض مبادئنا. اسمعوا إلى هذه الحادثة. قال: اعترض الأسود ابن المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم عم بيطوف بالكعبة، وإذ جاءه الأسود ابن المطلب رجل من قريش الكافرة وكان كافرا، ومعه الوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف والعاص ابن وائل، يعني أربعة من جماعة قريش. النبي عم بيطوف، اعترضوه فقالوا له: يا محمد صلى الله عليه وسلم هلما فلنعبد ما تعبد. يا محمد هلما تعال فلنعبد ما تعبد. خلاص نحن، انت مين بتعبد؟ مو الله؟ نحن بدنا نعبد لا الله، وتعبد انت ما نعبد نحن كمان، بس انت يعني بدك يعني تسايرنا، نحن بنعبد إلهك وأنت عبيد معنا اللات والعزة، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك. فأنزل الله تعالى فيهم، شو أنزل؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما في مفاوضات بالعقيدة، ما في مفاوضات بالالتزام بالشريعة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مرات واحد بيجي بيقول لك: أخي أنت مو عم تجي على الجامع؟ تقول لهم بلى. بيقول لك: إيه وكمان تعا معنا لسهرة يوم الخميس؟ يعني مو مشان شيء، أخي دين ودنيا. حلو هيك الشاب يكون مزهزه دين ودنيا، والصبية هيك كمان تكون مزهزها، نيحة روحي على الجامع الله يعطيك العافية، بس مع روحتك على الجامع كمان في عنا سهرة هيك فيها معاصي بتكوني هون. واحد تاني بيقول لك: أخي ساعة لإلك وساعة لربك. هذا شو قال الله تعالى في القرآن الكريم ساعة لإلك وساعة لربك؟ لا. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة لإلك وساعة لربك؟ لا. شو لكن قال الله تعالى؟ قال الله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي أنا كلي لله، كلي لربي. شو ساعة لإلك؟ والله معلش أخي أنت لازم يكون لك رفقات بالجامع، بس كمان لازم يكون لك رفقات زعران. ما بتعرف أخي إلهم يومهم، تعتازهم تعتازهم، ما بتعرف بيجيك يوم. أنا نصيحتي لإلك رافق لك كم واحد بعيد من هون، أرزال لهم كاس وجلسات وسوق بينفعوك، بيجي يوم بينفعوك بتحتاجهم، ورافق تبع الجامع كمان مناح. في ناس يا أيها الإخوة في عندهم التزام بالجامع يعني مثل البرستيج، أخي هادون المشايخ كمان بتعتازون، ما بتعرف فكرة بصير عندك موتي بيقروا لك منيح منيح الشيخ أخي رافقه هيك تقرب منه، ما بتعرف بكرة بصير عندك عرس حلو بيجي واجهة هيك إذا الشيخ بالصور بيصوروكم هيك مع بوكيل ورد، يعني شلون بوكيل ورد وشلون الضيافة كمان الشيخ بيجي هادوني هيك مع بعضهم طقم، يعني حول الدين لشو لديكور. في ناس عنده هيك، بالمقابل له مجالسه بالسوق وله مجالسه بالمعاصي. بيقول لك كل شيء لحال أخي، دين ودنيا، هكذا أمر الله. قريش جاءت لعند النبي صلى الله عليه وسلم لتفاوضه أنه أخي معلش نلتقي نحن وأنت بنص الطريق، فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الله قال له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرف خلق الله وأصلح خلق الله وأحسن خلق الله وأتقى خلق الله، قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. اوعك تترك هؤلاء الصالحين يا شباب، لا تحدثكم أنفسكم أنه أخي معلش أنا برافق رفقات سيئين ورفقات صالحين، بدك تترك الرفاق السيئين وتبقى مع الرفاق الصالحين. وانت يا ايتها الفتاة، والا فان الرفيق السيء يرديك. اهل التربية الروحية قالوا نظرة الى عاصي لله تحبط عمل سنة، نظرة الى عاصي لله تحبط عمل سنة، نظرة رضا واستحسان ونياله صحح له هالمعصية، يا ريت تصح لي، أحبط عمل سنتين من الأعمال الصالحات. قال وفي رواية كمان عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عاما ويعبدون ربه عاما. قالوا له أخي سنة بسنة ما بدها الشغلة، يعني ليش نتقاتل نحن وأنت؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. والله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا يعني تمنوا، لو تدهن لو تميل عن طريق الحق فيميلوا معك. لذلك يا أيها الإخوة هذه خطة من أهل الباطل، أنه أخي معلش تنازل شوي. أنت مرات اللي بتلاقي فتاة مسلمة محجبة يعني ماشي بدك تحطي حجاب منيح، بس اعمليه بالله مثل التاج، شو عليك حطي تاج وفي عليه هنا لؤلؤة، ويعني ارفعي شوي بس هيك بينينا هيك شعرتين من راسك، خلينا نشوفك شقرة لما مالك شقرة، لما خرنوبي لما شعرك أسود. مفاوضات يعني هي، لأنه الشغلة عرفت، لأنه الحجاب هو عبارة مفاوضة يعني أخيا بعدين لنص راسك كمان منيح، الحجاب لنص الراس يعني نص بنص، كنتي بدون إشار بلا صرتي بنص إشار، ماشي الحال خطوة. يا أيها الإخوة هذا دين نزل من السماء. واحد بده يأكل حرام جايته 100,000 ليرة بالحرام، بيعرف علم اليقين يعلم حرام، بيقول لك أخي ماشي 50-50، هال100,000 حبتصدق ب50,000 لوجه الله وبحط بجيبتي 50,000، ما بيتقبل الله؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. يا جماعة هذا دين نزل من السماء، مو شغلة سخرية وآراء تخطر في بالك وبالي. لذلك ساوم النبي صلى الله عليه وسلم. أي خطة رابعة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل الصحابة؟ امتنع عن مجاراتهم بالباطل. يا شباب يا نساء يا قوم أرجوكم، نحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مو لنمضي وقتا، والله والله إذا ما مشينا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خطوة بخطوة ما بيتغير حال المسلمين. أهل غزة الآن صار لهم سنة بدون كهرباء، محاصرين بدون ماء مثل العالم، بدون صرف صحي، بدون مال، ومثلهم في العراق، ومثلهم في الصومال، ومثلهم في السودان، ومثلهم في دارفور. طيب يا أخي، إلى متى هذا الحال؟ هذا الحال لحتى نحن نغير أفعالنا، حتى نغير ما بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتعالوا نتساعد مع بعضنا البعض، هذه أمانة في أعناقكم كلياتنا، بدنا نتساعد حتى نقبل على الله خطوة إلى الأمام. والله إذا الله شافنا ماشيين لو شوي، معلش خلونا نخطي 10% وبعد شوي 10% وبعد شوي 5% وبعد سنة 5%، الله إذا رآنا نمشي في طريقه صدقوا ينظر إلينا. وإذا بس إذا الله ما نظر إليكم يا شباب يا بنات، ما نظر إلينا نحن، والله نهلك 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 في الهالكين. قريش اجتمعت ودرست خططا خمسة لضرب الإسلام وضرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضرب المسلمين في مهدي. الخطة الأولى السخرية والتحقير. الخطة الثانية تشويه التعاليم. الخطة الثالثة معارضة القرآن بالأساطير الأولين. الخطة الرابعة المساومات. الخطة الخامسة الاضطهادات. إذا لم تجدي هذه الوسائل الأربعة أخي، بدنا نلجأ للتعذيب، بدنا نلجأ للضرب، بدنا نلجأ للحرق، بدنا نلجأ لرمي النار في الوجوه، بدنا نلجأ لاجتياح العراق، بدنا نلجأ لسرقة أرض فلسطين، بدنا نلجأ لاحتلال أراضي العالم الإسلامي. إذا ما بتمشوا كما نريد سنلجأ إلى التقتيل، إلى التذبيح، إلى قتل علماءكم، إلى حرق دياركم، إلى سرقة آثاركم، إلى سرقة جامعاتكم، إلى سرقة الأبحاث العلمية عندكم. هذا كان في زمن قريش وموجود اليوم وسيبقى إلى يوم القيامة، لأن أهل الباطل لا زالوا يدافعون عن باطلهم. فيا أهل الحق لا تجلسوا بدون حراك، تمسك الجواب، استمسك بالذي أوحي إليك، إنك بأعيننا. إذا بتستمسك الله بيحط شو إنك بأعيننا، يعني برعايتنا وبحمايتنا وبنصرتنا. طيب الآن سأقرأ لكم شيئا من الاضطهادات. حدثت أشياء مع النبي صلى الله عليه وسلم، عذب وأوذي، وأشياء مع الصحابة تعرفون كثيرا منها، بس لا بأس ما دمنا نستعرض السيرة أن أطلعكم على شيء. الآن بعض صور الاضطهاد للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن أديش عمر النبي صلى الله عليه وسلم صار؟ أو 44 سنة، 45 سنة، 43 سنة، يعني رجل صاحب قدر يا أخي. والنبي صادق أمين وشريف وابن شريف وصاحب جاه. شوف ماذا فعلوا معهم. قال: كان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. هذا قبل ما يوحى إلى النبي، كان أبو لهب أولاده أخذين بنتين النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. فلما كانت البعثة قال لهما: رأسي من رأسكما حرام إذا أبقيتما بنتي محمد صلى الله عليه وسلم عندكما. قال: أمرهما بتطليق البنات، فطلق الاثنان الزوجات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا بنتين لعنده الآن مطلقات، في ضغط نفسي بهذا الأمر، أي وحدة. قال: لما مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشر أبو لهب. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور كلهم ماتوا في حياته. لما مات الابن الثاني استبشر أبو لهب وهرول إلى رفقائه يبشرهم بأن محمدا صار أبتر. الأبتر هو مقطوع العقب، يعني بكرة بيموت محمد تنتهى الرسالة تبعه. فأنزل الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طيب قال: وكان أبو لهب يجول خلف النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج ويقول للناس: لا تصدقوه فإنه كذاب. النبي حاكي الناس، يجي عمه يقول للناس: لا تصدقوه إنه كذاب. قال: ولقد رأوه يضربه بالحجر حتى يدمي عقباه رجلينه للنبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه الدم. عم يضربوه بالحجر. هلأ أنا بريدك بس تخيل أنت وجاي على الجامع، إجوا ناس يضربوك بالحجارة مشان ما تجي على الجامع، شو بتعمل؟ يعني في واحد بيقول لك أخي ما عليش الله ما ألزمنا دخيلك نحضر هالدرس وناكل قتلة كمان، الله يخلي لي إياك بقعد بهالبيت وجيبوا لي الشريط مسجل الشريط ولا حدا بيضربني ولا بضرب حدا. النبي صلى الله عليه وسلم بقي صامدا. قال كانت امرأة أبي لهب امرأة سليطة، سليطة اللسان، تبسط لسانها في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى باب بيته ليلا. كانوا هن جيران النبي صلى الله عليه وسلم يحط الشوك على بيته. قال ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال لما سمعت ما نزلت فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر وفي يدها ملء كفها من حجارة، مجمع حجار بدها تضرب النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة. قال فلما وقفت عليهما، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبو بكر، أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شافت النبي. قال فلم ترى إلا أبا بكر، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، مو بسورة تبت وامرأته حمالة الحطب، والله لو وجدته لضربته بهذه الحجارة. ثم انصرفت. فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك؟ شو ما شافتك ليك قاعد جنبي أنت؟ فقال يا أبا بكر ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. الله عماها أنه تشوف النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت مشيت مع الله وطبقت أمر الله، الله بيبعث لك ملائكة من الأرض والسماء بتعينك. قال وكان جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين يطرحون رحم الشاة عليه وهو يصلي، وربما وضعوها في قدر بيته. النبي عم يطبخ بأرض الديار، أهله يزتوا عليه رحم شاة بقلب الطنجرة الطبخ. قال وحينا وضعوا ذلك على بابه، يفتح الباب الصبح يلاقي فيه كرش جمل أو كرش خروف وسخ، يعني قذر محطوط على باب بيته. قال فيحمله بالعود، يخرج الكرش بالعود ويقف به على بابه ويقول أهكذا الجوار يا بني عبد مناف، هيك الجار بيعمل بجاره، ثم يلقيه في مكان القمامة. قال وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله فيه ويل لكل همزة لمزة. الهمز يشتمه علانية، يسبه هيك أمام الناس، أمام الناس يصرخ هيك فيه شتم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واللمز أن يشتمه سرا، بس يروح النبي بينه وبينه يوشوش الناس، شايفين هذا محمد هيك هيك فعل هيك هيك قام. فأنزل الله في حقه ويل لكل همزة لمزة. قال ومرة أبو جهل قال لأصحابي من المشركين هل ما زال محمد يعفر وجهه بين أظهركم؟ تعفير الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم مو بالصلاة كان يسجد فيضع رأسه وجبينه على التراب على الأرض، فأبو جهل يقول لهم لجماعته يقول لهم ما زال محمد عم بيحط رأسه على الأرض يعفر وجهه بالتراب بينكم؟ فقيل نعم. فقال واللات والعزة لئن رأيته لأطأن على رقبته، بدي يروح ادعس بحذائي على رأسه، ولأعفرن وجهه، بدي امسك له رأسه وأعفره بالتراب. يا جماعة شيء شديد النبي صلى الله عليه وسلم تحمله. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في يوم الأيام، جاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم عم بيصلي، فجاءه زعم ليطأ رقبته، راح قرب عليه بده يدعس على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه، عم يرجع برجوع أبو جهل، ويتقي بيديه، حاطت إيديه هيك وخايف وراجع. فقالوا ما لك يا أبا الحكم، شبك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، لو قرب مني ليؤذيني كانت الملائكة قطعته تقطيع. أنت لا تخاف، إذا مشيت بأمر الله تعالى الله يهيئ ملائكة تعينك من الأرض والسماء، لكن امشي أنت بأمر الله تعالى. هذا أيها الإخوة الاضطهادات التي تعرض لها النبي بعضها. الآن الصحابة، تعلمون بأن بلال الحبشي كان يحمله سيده إلى رمضاء الصحراء ويضعه في حرارة الحجاز ويضع صخرة على بطنه ويقول له أكفر باللات والعزة، هذا بلال. عثمان بن عفان كان عمه يلفه بحصير، تخيل بحرارة مكة درجة حرارة 40-50-60 كمان ملفوف بحصير، قال ثم يدخن عليه من تحته بالنار. يا لطيف، شو بده يصير بعثمان بن عفان؟ لقاء يغير؟ لا يغير. عمار بن ياسر قتل أبوه أمام عينيه، وضربت أمه، ضربوها بحربة في قبولها فقتلت أمام عيون لسيدنا عمار، ويعذب عمار. الله أكبر. قال أبو فكيهة رجل من الصحابة أسلم، كانوا يشدون برجله الحبل ثم يجرونه على الأرض، من رجله على الأرض يسحب. خباب ابن الأرت كانت مولاته سيدته كانت تحرقه بالحديدة المحمات تضع على رأسه لقاء أن يغير دينه، ما يبدل. زنيرة امرأة والنهدية وابنتها وأم عبيس إماء أسلمنا، كان المشركون يسومونهم سوء العذاب، كمان ما يغيرون. كان المشركون يلفون بعض الصحابة في إهاب الإبل والبقر، جلد الجمال وجلد البقر يلي هلأ مدبوح، كيف بيكون ريحته، كيف تكون حرارته، كيف بيكون الدماء فيه، يلفوا الصحابة فيه ثم يلقونهم في رمل الرمضاء بحرارة الحجاز، ويلبسون بعضا منهم دروعا من حديد ثم يلقونه على صخرة ملتهبة. يا أيها الإخوة، شو هذا؟ كل هذا والصحابة صامدون على دينهم. بالله عليكم، الآن نحن ماذا نتحمل في سبيل الدين؟ نحن الآن نجي على الجامع، الحمد لله الجامع مكيف مهوى، في كراسي، في سنادات، قاعد هيك مستريح، انت صوت مريح جاي لعندك، برات المي، اذا برات المي بعدت شوي يا لطيف يا لطيف، يا اخي برات المي فضيت، هاي بدي روح من هون على الموضع لاشرب مي؟ بعض المسلمين بده كله كله، يعني بدك جيب لي كاس المي لهون لجنبي، واذا بتوصلها لتمي احسن. يا أيها الإخوة، يا أيها الإخوة، هذا الدين وصلنا بدماء الصحابة بأشلائهم. نحن الحمد لله ما بيمنع، بدنا نقعد بالجامع ويكون مكيف ويكون براد المي قدامي، معليش، بس خلينا بقى نتمسك بهذا الدين تمسكا صحيحا. هذه خمسة أساليب لقريش قررت أن تحارب بها المسلمين، فعلت كل هذه الأفاعيل والمسلمون صامدون على دينهم، ولا زال أهل الباطل أيها الإخوة ينشرون سمومهم إلى اليوم. فما علينا إلا أن نتمسك بما تمسك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق. وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا الاجتنابه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.